بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، في لقاء مدارسة العلم، وعلى بركة الله نبدأ هذا المجلس وهذا اللقاء وهو مدارسة سورة الكهف. وكان نصاب هذه الليلة من الآية 32، وهذا النصاب والمقدار يتعلق به وقفات متعددة. الوقفة الأولى طغيان الغنى. يقول الله جل وعلا في مطلع هذا المقدار: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ثم ساق الآيات التالية لها في سياق هذه القصة إلى قوله: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذه قصة قرآنية جاءت في هيئة حوار بين صاحبين، أحدهما مؤمن والآخر كافر، حوار تتقابل فيه النفس المنفوشة بالطغيان والنفس المترعة بالإيمان. الأول اختال وافتخر، والثاني لا مال ولا نفر ولا جنة ولا ثمر، ولكن معه ما هو أعلى وأبر: إيمان ويقين وأثر. نعم، أما الأول فقد أنعم الله عليه ببستانين من الأعناب، وفي أطرافهما هذين البستانين والجنتين في أطرافهما أشجار النخيل الباسقة، وما بين هذا وذاك زروع وخيرات، والماء كان غزيرا يتفجر خلال هاتين الجنتين، وتوالت النعمة وتكاملت عليه، فقد كان المحصول وافيا، فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع، ولم تنقص منه شيئا. ومن اللطائف هنا أن التعبير القرآني جاء بقوله: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. عبر بقوله تظلم ولم يقل ولم تنقص، مع أن الكلمة الثانية أشهر وأكثر استعمالا، وكأن ذلك والله أعلم تعريض لصاحب تلك الجنتين الذي ظلم نفسه وبطر وتكبر. الحاصل توالت أحداث القصة، وحصل يوما أن اجتمع هذا الغني صاحب الجنتين اجتمع بصاحب له مؤمن، فقال هذا الغني في أنفه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر عليه بأمرين: الغنى وكثرة المال، والأمر الثاني الحسب وعزة القبيلة والعشيرة. ولم يكتفي بذلك، بل جاوز الحد وقال وهو يتبختر في بستانه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. استبعد فناء هذا البستان أن يفنى وأن يزول، وأيضا جاوز الحد في ذلك فأنكر البعث بعد الموت. وعلى فرض وجود بعث فإنه سيجد ما هو خير من هاتين الجنتين وقد أعدت له. يقول هذا على وجه التهكم والاستهزاء، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره. فأنكر عليه صاحبه المؤمن هذا القول الشنيع، ذكره بربه وذكره بأصله: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وتبرأ من قوله وأرشده إلى ما كان ينبغي أن يقول، ثم دعا على هاتين الجنتين، دعا عليهما بعذاب يدمرهما من السماء أو يصبح ماؤها غائرا لا يوصل إليه. فحقت كلمة الله، وأصبح المتكبر يقلب كفيه ندما وحسرة. ندم على شركه بربه، ولم يجد أحدا ينصره ويمنعه من أمر الله، وقد كان يتفاخر ويتباهى بذلك. فانتقل المشهد من صورة الحسن والجمال والازدهار إلى صورة الدمار والبوار. هذا باختصار خلاصة هذه القصة وهذا الحوار بين الصاحبين. الدرس المسلكي الرئيس: احذر من طغيان الغنى. نعم، مع نشوة الغنى جبل الإنسان على الطغيان ما لم يأطر النفس برادع الإيمان. هذه جبلة في الإنسان، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن مظاهر هذا الطغيان نسبة الفضل إلى النفس ورؤية الاستحقاق، فيقول: هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، وأنا حقيق وجدير به. ويقول: إنما أوتيته على علم وخبرة، وأنا بصير بفنون التجارة وطرق الكسب والاستثمار ونيل الأرباح، ونحو ذلك من الكلمات. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم. وفي السنة النبوية شاهد واضح، وهو قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله فأرسل عليهم ملكا، والقصة طويلة ومشهورة وهي تقرر هذا المعنى. وفي خبر قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لاحظ، يعني مفاتيح الخزائن، المفاتيح يثقل حملها على الجماعة القوية، جماعة أصحاب قوة يثقل عليهم حمل هذه المفاتيح، فكيف بهذه الخزائن وما فيها؟ يعني التصوير يدلك على يعني ضخامة ما عنده وما آتاه الله من هذه الأموال، لكن النتيجة أنه طغى وبغى وقال: إنما أوتيته على علم عندي. فكانت العاقبة أن خسف الله به وبداره الأرض. أيها الأحبة، المال فتنة، وأي فتنة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال، رواه الترمذي بسند صحيح. وقد جبلت النفوس وطبعت على حب المال والتعلق به، وتحبون المال حبا جما، لكن الإسلام جاء بتهذيب هذه الغريزة، غريزة حب المال في الإنسان، وكان طريقه في ذلك وسطا بين طرفين، بين الاشتراكية المفرطة والرأسمالية المفرطة. وفي هذا المال أبواب خير كثيرة إذا أخذ من حلال وصرف في وجوه الخير، فقد سمى الله تعالى هذا المال خيرا: خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف وإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها. ومن أحسن ما يدفع به طغيان الغنى تذكر المبدأ والمعاد، هذا الدواء، وهذا الدواء مأخوذ من القرآن. تذكر المبدأ، كما قال هذا الصاحب المؤمن، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وتذكر المعاد، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. فتذكر أصلك، كيف كنت وأين أنت صائر. وذكروا أن أميرا غنيا كان يمشي يوما متبخترا مع حاشيته في أبهة وموكب، فمر ببعض الصالحين فلم يكترث له، فوقف الأمير وقال له: ألا تعرفني؟ فقال: بلى، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فالحاصل والخلاصة والدرس المسلكي كما ذكرت أن من أنعم الله عليه بهذا المال وحصله من حله أن ينأى بنفسه من طغيان الغنى، فإن لهذا المال ثورة وفتنة. وفي هذه القصة فوائد كثيرة ذكر الشيخ رحمه الله يعني جملة منها، ومما يزاد من الفوائد على ما ذكره أنه ينبغي للإنسان إذا أعجبه شيء من ماله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء في سياق هذه القصة. فإذا رأيت شيئا من مالك ومما أنعم الله به عليك وأعجبك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن الفوائد أيضا النصيحة بين الأصحاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا معلم عظيم من معالم الدين، وظهر ورأيناه واضحا في نصيحة هذا الصاحب المؤمن لصاحبه لما رآه منحرفا عن جادة الحق. نعم، الوقفة الثانية حقيقة الدنيا. قال الله تعالى في سياق هذه الآيات معقبا تلك القصة السابقة، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل من الأمثال القرآنية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضربه للدنيا في سرعة زوالها وانقضائها. اضرب لهم مثلا لهذه الدنيا التي اغتروا بها في بهجتها وسرعة فنائها أنها كماء أنزله الله من السماء على الأرض، وبسبب هذا المطر كثر نبات الأرض والتف واجتمع بعضه ببعض فكان نظرا مبهجا، ولكن ما هي إلا مدة يسيرة حتى صار يابسا هشيما متكسرا تفرقه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا بتكوينه أولا ونمائه وسطا وإبطاله آخرا. تأملوا أيها الإخوة في هذا العرض السريع الخاطف للدنيا، يعني هذه الآية تحتاج وقفة وتأمل. الله عز وجل عرض الدنيا في ثلاث جمل قصار، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، انتهى. هذا يصور لك حجم هذه الدنيا وسرعة زوالها، وهذه الحقيقة موعظة بليغة لمن كان له قلب. وقد علق الشيخ عبد الرحمن رحمه الله على هذه الآية أيضا بموعظة بليغة بديعة. وهذا كما يعني المعنى هذا مقرر في القرآن والسنة في آيات وأحاديث كثيرة، كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وأحب أن أعطي ومضات سريعة حول هذه الوقفة. حينما نتكلم عن الحياة الدنيا فهذه الحياة الدنيا سميت الدنيا بهذا الاسم من الدنو وهو القرب لأنها قريبة حاضرة ولقرب زوالها، أو من الدناءة لأنها يعني كناية عن حقارتها وعدم الاكتراث بها. وتطلق الحياة الدنيا على معنيين، المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام تطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض، ما دامت الحياة باقية والأرض باقية على حالها فهذه هي الدنيا. والمعنى الخاص تطلق على حياة الفرد، كل أحد له حياة فإذا مات انتهت حياته، فهذان إطلاقان عام وخاص. الوضع الثانية كيف صور القرآن والسنة هذه الدنيا؟ قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني غالب الدنيا كذلك. وقال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على التعلق بالآخرة، فيقول: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة، انظر المقارنة، إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. يعني إذا وقفت على بحر من البحار أو محيط من المحيطات، ضع إصبعك فيه وانظر ما يخرج، ما مقدار هذه القطرة التي خرجت قياسا إلى هذا البحر والمحيط المتلاطم. لا مقارنة ولا يعني تناسب بينهما، كذلك الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. رواه الترمذي بسند حسن. ومعنى أي ملعونة يعني مذمومة، مبعدة عن الله إلا ما استثني. فالخلاصة أن هذه النصوص وغيرها كثير تجلي صورة الدنيا وتعطينا النظرة الصحيحة إليها. هذه النصوص تعطينا درسا في التصورات والأحكام على ما حولنا. ليس المراد أن نطالب الناس بترك الحلال من الدنيا، لا، وإنما نطالبهم أو نحذرهم من التعلق بالدنيا واللهث الذي يجر الإنسان إلى تجاوز المباح إلى المشتبه ثم الحرام. الومضة الثالثة: هناك بعض المعالم المهمة والمنهجية في هذه الدنيا. أول هذه المعالم: الدنيا مزرعة الآخرة، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في هذه الدنيا وجدت لتعمل، اغتنم وجودك القصير هنا في تنمية حياتك الأبدية هناك. المعلم الثاني: الدنيا براقة فلا تغتر، وهي ممر لا مقر، كما بدأ هذا واضحا في آية الكهف التي معنا، وكما تفيده الآيات الأخرى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالمنزلة والمكانة الحقيقية عند الله ليست بالمظاهر المدنية ولا بالإمكانات الاقتصادية، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الدنيا إذن وسيلة لا غاية. المعلم الثالث: التوازن والاعتدال، فيطلب من هذه الدنيا ما يحتاجه المرء لنفسه ومن يقوم عليه، فلا يضيع من يمون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فما في هذه الدنيا يمكن أن نقسمه إلى قسمين: حرام وحلال. ونعني بالحلال ما يقابل الحرام وليس المباح الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. حرام وحلال. والحلال نوعان: الأول متعة حاضرة تزول سريعا كالمال والبنين واللباس والطعام والمراكب ونحو ذلك، فهذه زينة قد توصل إلى الأجر بالنية الصالحة، لكن هي في ذاتها زينة وليست قيمة يمدح بها الشخص، يعني لا أحد يثنى عليه لأنه صاحب مال لذاته، يعني يثنى عليه بالمال لذاته، لكن يمدح إذا أنفق هذا المال في وجوه الخير، ويذم إذا ضيعه وأساء إنفاق هذا المال. النوع الثاني من الحلال، قلنا نوعان، النوع الثاني عدة باقية نافعة، وهذا الأعمال الصالحة، وهي الباقيات الصالحات كما قرره الشيخ وغيره، ومن فسرها من أهل العلم بأن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال، لكن المعنى أعم. فهذه هي الباقيات الصالحات في هذه الدنيا، خير ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نتلمس هنا مناسبة التعقيب على هذا المثل بهذه الآية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأموال والأبناء في حقيقتهما مجرد زينة، والذي ينفع العبد في الآخرة هو العمل الصالح، فهو الباقي ذخرا وأجرا، فهو أولى بالعناية. طيب، الوقفة الثالثة في هذا النصاب والمقطع حال الجبال في يوم الأهوال، في قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. هذا مشهد من مشاهد الآخرة، ويوم القيامة كما نعلم يوم عظيم مهول، تتغير فيه المظاهر الكونية المألوفة: الشمس والقمر، السماء والأرض، البحار والنجوم وغيرها، ومنها هذه الجبال الشم الراسيات، حكى القرآن عنها صورا ظنها بعض الناس اضطرابا، يعني الأحوال هذه فيها اضطراب مختلفة، والصواب أنه ليس اضطرابا، وإنما تتنزل باختلاف الأحوال وتعاقبها. وهذا مسلك مفيد في رفع الإشكال المتوهم في النصوص، وبيان ذلك بإيجاز، وانتبهوا أيها الإخوة، أن الجبال في الآخرة تمر بمراحل. المرحلة الأولى الحمل والدك، جاء ذلك في قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا الجبال نسفت، إذن هذه الجبال يقترعها الله من أصولها فيدكها وينسفها، ويدع الأرض التي كانت تحملها تكون مستوية لا بناء عليها ولا نبات، ولا ترى في الأرض ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا، وذلك لتمام استواء الأرض. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تحول الجبال التي دكت إلى كثيب وهباء كالصوف المنفوش، جاء ذلك في آيات كقوله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، وتكون كالصوف المنتفش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقالوا: بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي فتتت فكانت كالغبار المنتشر. المرحلة الثالثة تسييرها في الهواء، بعد أن تنسف هذه الجبال وتحول إلى هباء يسيرها الله في الهواء بين السماء والأرض، كما قال هنا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وقال: وإذا الجبال سيرت وتسير الجبال سيرا. فيسير هذا الهباء في الهواء ويكون كهيئة السراب، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذن هذه أحوال الجبال في الدار الآخرة تمر عبر هذه المراحل الثلاث، وفي كل مرحلة وردت آيات من القرآن، فإذا فهمت هذه المراحل استطعنا تنزيل كل آية في محلها وفي موضعها. الخلاصة: الدرس المسلكي لنا أن نعتبر من هذه الجبال التي نراها في عظمتها ومتانتها كيف تكون في الآخرة، وهذا يوجب للعبد تعظيم ربه القادر على هذه المخلوقات العظيمة وخشيته والإحسان في عبادته. طيب، الوقفة الرابعة ولعلنا نختم بها: الدار الآخرة مشاهد وأحداث. قال الله تعالى هنا في هذا النصاب: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآيات تصور مشاهد رهيبة ومواقف مهيبة في عالم الدار الآخرة، تضمنت بعض المظاهر والصور والأحداث التي تحدث: الحشر، العرض، الكتب، الحساب إلى آخره. وهذا يتكرر في القرآن، ولهذا أحب هنا في هذا المقام أن أعيد ترتيب هذه المشاهد والأحداث لكي يتضح الحدث ويحسن تصوره، واضح؟ بحيث هذا الترتيب تستحضره في ذهنك وتنقشه في قلبك، وما تقرأه من آيات أو أحاديث تضعه في مكانه بحسب هذا السياق المتسلسل في أحداث الآخرة. سأذكر ذلك بإيجاز، طبعا المقام ليس مقام تفصيل وإنما هذا يذكر في دراسة العقيدة. نذكر ذلك عبر محطات. المحطة الأولى النفخ في الصور، هذه بداية الآخرة. إذا أراد الله فناء الدنيا وابتداء الآخرة أمر جل وعلا ملكا كريما موكلا بهذه المهمة وهو إسرافيل أن ينفخ في الصور، والصور هو قرن ينفخ فيه، وجاء ذكره في القرآن في أكثر من 10 مواضع. فينفخ وهما نفختان، النفخة الأولى نفخة فزع وصعق، والنفخة الثانية نفخة بعث وقيام. المحطة الثانية أو المشهد الثاني البعث، والمقصود بالبعث إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء، ويعبر عنه بالنشور أيضا وهو مرادف البعث والنشور. والأدلة على البعث لا تحصى من الكتاب والسنة، قضية البعث قضية مركزية عظمى في القرآن الكريم. بعد ذلك ثالثا الحشر والموقف، وهنا نقرأ في الآية وحشرناهم. ما المراد بالحشر؟ الحشر جمع الأموات وسوقهم من قبورهم إلى الموقف بعد البعث، يعني بعثوا الآن يحشرون إلى وين؟ إلى الموقف. وهذا الحشر ثابت دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون، كما قال تعالى هنا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. طبعا الناس يحشرون ويساقون حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة عليهم، غرلا غير مختونين، كما قال تعالى هنا أيضا دليل ذلك في الآية التي معنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ثم يساق الناس ويحشرون إلى الموقف الذي أعده الله تبارك وتعالى مكانا لاجتماع الخلق، وشرفه تعالى بنزوله فيه لفصل القضاء بين العباد، ويصيب الناس من الشدة والكرب ما لا يعلمه إلا الله. تأتي بعد ذلك المحطة الرابعة الشفاعة العظمى، وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف هنا حينما يحشرون ويساقون إلى الموقف الرهيب العصيب، يشفع لهم عليه الصلاة والسلام بعد أن يعني يحصل التسلسل من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، كلهم يعتذر حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع في الفصل. المحطة الخامسة العرض والحساب والكتب، كما قال هنا وعرضوا على ربك صفا، المراد عرض العباد على ربهم في الموقف، فهذا الموقف وهم صفوف عندما يتجلى تبارك وتعالى لهم لحسابهم وفصل القضاء بينهم فيكون الحساب. ما هو الحساب؟ الحساب هو إطلاع الله عباده على أعمالهم ومقادير الجزاء عليها، عملت كذا هذا تثاب عليه وهذا تعاقب عليه وهذا حسنات وهذا سيئات، هذا الحساب دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهذا الحساب أيها الإخوة حساب عظيم دقيق لا يفوت شيئا، وهذا هو الذي يحتاج الحقيقة إلى أن نقف وقفة مع أنفسنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا يوجب للإنسان المسلم أن لا يتهاون بالحسنات وإن صغرت، ولا يتهاون بالسيئات وإن صغرت أيضا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيحصل الحساب. وفي ختام مشهد الحساب تنشر الكتب وتتطاير الصحف، ويعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل لأعماله التي عملها. والناس صنفان كما نعلم، المؤمن يؤتى كتابه بيمينه من أمامه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا. الكافر والمنافق وأهل الضلال يؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم، فيدعو الكافر بالويل والثبور وعظائم الأمور، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي هذا المقام ينبهر المجرمون ويقولون كما هنا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والناس في الحساب ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يحاسب حسابا عسيرا، حساب يكون بالمناقشة والاستقصاء، وهذا للكفرة وبعض عصاة الموحدين. الصنف الثاني من يحاسب حسابا يسيرا. ما معنى الحساب اليسير؟ معناه أن تعرض على العبد ذنوبه ويقرر بها ثم يتجاوز الله عنها، وهذا معنى قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد أشكلت الآية على عائشة رضي الله عنها فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم معناها، قالت: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فأوردت عليه هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان هذا النوع: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. متفق عليه. الصنف الثالث، إذن قلنا ثلاثة أصناف: الأول من يحاسب حسابا عسيرا، والثاني من يحاسب حسابا يسيرا، الصنف الثالث من يدخل الجنة بغير حساب. من يدخل الجنة بغير حساب، وهم الصفوة المذكورون في حديث 70,000، نسأل الله يجعلنا منهم. أول الخلق حسابا هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. الخلاصة، الدرس المسلكي لنا أن نستحضر هذه الأحداث وهذه المشاهد وأن نكثر من مذاكرتها، والأهم أخذ العدة والأهبة، بأن نتأهب حينما نقرأ مثل هذه الآيات، وأن تحدث في أنفسنا أثرا، وأن نتذكر أن هناك حشر ونشر وحساب وكتب وإلى آخره. فنسأل الله يعيننا وأن ييسر أمرنا برحمته ومنه وكرمه. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.